نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليكم، لعلنا نستهل حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي أرسلها أحد الأخوة المستمعين. يقول: معالي الشيخ، أنا شاب أصوم الاثنين والخميس وغيرها من صيام النفل، وبار بوالدي ومواظب على الصلوات، ولكني أصلي في البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في إجابة هذا السائل: أولاً، إن نصوص الشريعة قد دلت على وجوب أداء الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، فلا يجوز والحالة هذه صلاة الفريضة في البيت بوجود قدرة الذهاب إلى المسجد، لحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر؟ قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني. وفي حديث آخر: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ، رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح له وهو أعمى، فكيف بالصحيح القادر والبصير كذلك؟ فكون الرجل يصوم ويصلي ويفعل كل أفعال الطاعات لا يعني ذلك له الرخصة بترك الجماعة في المسجد، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد ولا يسمع النداء، فلا حرج عليه أن يصلي في البيت ولا يلزمه السعي إلى المسجد. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبة حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فدلت الأحاديث الصريحة والصحيحة على وجوب حضور الجماعة بالمسجد لمن لا عذر له. فمما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي وهو كفيف البصر: لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له، فالبصير أولى بألا تكون له رخصة إلا إذا كان له عذر من الأعذار لما سبق في الحديث هذا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. هذه الأخت السائلة تقول: معالي الشيخ، هل يجوز لي أن أطلب الطلاق إذا تزوج علي زوجي؟ فأنا إنسانة غيرتي كبيرة ولا أستطيع العيش معه في حال أنه تزوج علي.
الجواب يا أختي السائلة: أولا، التعدد مباح للرجل لعموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا تزوج الرجل على امرأته فلا يحل لها أن تطلب الطلاق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. عليه فلا يجوز للأخت السائلة طلب الطلاق إن تزوج عليها زوجها، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تسلم وتنقاد له، وعليها أن تصبر على ما تجد من ألم الغيرة ومرارتها مع كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: سمعت أن البر بالخالة بعد وفاة الأم من بر الأم، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، من بر الأم بعد وفاتها بر أقاربها من أخواتها وإخوانها وهم الأخوال، فالإحسان إليهم واحترامهم وتفقد حاجاتهم وزيارتهم كل ذلك من البر بهم الذي هو من بر الأم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري وغيره. ومعناه أن الخالة مثل الأم في الاحترام والإحسان. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم على الشيخ. هذا الأخ المستمع بعث برسالة وفيها ثلاثة أسئلة، نبدأ بأولها. يقول في سؤاله الأول: معالي الشيخ، هل معصية الله في الخفاء يعد من كون أو يقال لصاحبها أنه جعل الله أهون الناظرين إليه، وهل هي من النفاق؟
الجواب يا أخي، المعصية في الخفاء إذا لم تكن على سبيل الاستهانة وإنما ذلك ضعف من النفس، فلا يعد من فعل ذلك أن الله عنده أهون الناظرين إليه، وإنما هو فعل معصية مستترا خوفا أو حياء من أن يرى يعصي الله جهرة. وعلى كل حال، فالواجب على المسلم أن يخاف الله ويخشاه في كل أحواله، وأن يحذر من الوقوع في معصيته، وإذا وقع في المعصية فعليه المسارعة إلى التوبة والندم والإقلاع عن المعصية، ولا يسترسل مع المعاصي ويتساهل بحجة أنه لن يغفر له أو أنه لا يمكن أن يترك المعاصي ونحو ذلك من تلبيس الشيطان، فإن ذلك من أعظم المهالك للعبد. نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول هل ورد من فوائد ذكر الله أنه يعطي قوة في البدن؟
الجواب يا أخي السائل، نعم، من فوائد ذكر الله كما ذكر العلماء وجاءت به النصوص أنه يغذي القلب ويقوي الجوارح، كما جاء في فضل الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى رضي الله عنه: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة. فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الكلمة من إظهار الافتقار إلى الله والتفويض إليه وسؤال الإعانة والقوة على كل شيء ما جعلها من كنوز الجنة. وجاء في فضائل بعض الأذكار كالتهليل 10 مرات في أول النهار وفي المساء أنها حصن حصين من تسلط الشياطين. والحاصل أن ملازمة الأذكار في الصباح والمساء وأيضا إدامة ذكر الله عز وجل الذكر المطلق في كل الأوقات فيه فوائد العبد فوائد معنوية وفوائد حسية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤاله هو الثالث والأخير، يقول: إذا أردت الاستخارة وضاق بي الوقت أو كنت مستعجلا، فليصلح أن أدعو بدعاء الاستخارة من غير الصلاة، من غير أداء ركعتين من غير الفريضة؟
الجواب: الاستخارة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن الإنسان يصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء المعروف الخاص بالاستخارة، وأما الدعاء فقط بدون صلاة فهذا لا يسمى استخارة، وإنما هو دعاء مطلق يجوز للإنسان أن يدعو به في أي وقت، فيدعو بصلاح أمره والتوفيق لما يرضي الله والتسديد في الأعمال التي يقوم بها ونحو ذلك. ودعاء الاستخارة كما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وفي عاقبة أمري فاقدره، أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وفي عاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري يؤاجله، فاصرفه عني وأصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ثم يسمي حاجته، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم، وما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الأحبة الكرام. هذا السؤال معالي الشيخ يقول: ما حكم دخول الزوج والزوجة الحمام معا أجلكم الله والاغتسال معا؟
الجواب: ليس بين الزوجين عورة يحرم النظر إليها، ولذلك يباح لكلا الزوجين التمتع بالنظر واللمس وغير ذلك لأي شيء من جسد الآخر، ومن ذلك الاغتسال جميعا في الحمام. فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت السائلة تقول: والدتي رحمها الله تركت مبلغا من المال لشراء قطعة أرض، ومضى على هذا المبلغ 4 سنوات، هل عليه زكاة علما بأن أصله من راتب التقاعد؟
الجواب يا أخي السائل: تجب الزكاة في المال الذي في حساب الوالدة، سواء رصدته لشراء قطعة أرض أو بقي في الحساب بدون صرف لمدة سنة أو أكثر. فإن كانت الوالدة لم تخرج زكاة ذلك المال في حياتها، فعليكم أن تخرجوه أنتم بعد وفاتها، لأنه دين الله يجب قضاؤه. وأما السؤال الثاني وهو المتعلق بالأول، المبلغ الذي في حسابها وقد مضى عليه 2 سنوات أو أكثر تزكوه للسنتين، لأنه دين الله يجب قضاؤه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من المرسل يقول: خرج شخص من جدة إلى الطائف لقضاء عمل، ومن ثم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، مع العلم أنه نوى العمرة من جدة، فمن أين يجب عليه أن يحرم؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الشخص إذا كان من سكان جدة أحرم منها، وإن أحرم من ميقات الطائف فلا بأس، لأنه أحرم من ميقات، وإن رجع إلى جدة بدون إحرام من الطائف أحرم من جدة كذلك، لأنه من سكان جدة، وأهل جدة يحرمون من مكان إقامتهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذا من البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأعزاء على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن